نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. ونبدأ في سورة الحديد في الدرس الأول. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه السورة سورة الحديد، سورة المدنية، والسورة المدنية هي التي نزلت في العهد المدني وإن لم تنزل في المدينة، وتهتم إلى جانب العقيدة بالأحكام. وأما السورة المكية فنزلت في العهد المكي وتهتم غالبا بجانب المعتقد. وهذه السورة، أعني سورة الحديد، سورة عظيمة لما اشتملت عليه من حق الله عز وجل ووصفه ونعته وأسمائه وصفاته وحال صفوة الخلق وهم الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، وما كانت عليه حالهم من النصرة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وحال المنافقين الذين خلطوهم في الدنيا، وحالهم في الآخرة عن المنافقين. وفيها بيان ما يكون به حياة القلب، وهو أن يعمر بذكر الله والإقبال عليه، وأن يسارع في الخيرات، وأن يستسلم لقضائه ويتقرب إليه بالإنفاق والمسارعة في الخيرات. كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في ثنايا هذه السورة. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة وغيرها والجوانب تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانتة لربها منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم.
التسبيح هو التنزيه، وهذا جاء متجها في القرآن على خمسة أشياء: تنزيه الله عز وجل، وإبعاده سبحانه عن النقص والعيب في ربوبيته. الثاني: تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب في استحقاقه للإلهية والعبادة. الثالث: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص في أسمائه وصفاته. الرابع: تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص في أمره وشرعه. الخامس: تنزيه الله عن كل عيب ونقص فيما خلق وكون، أي في أمره الكوني والذي قبله في أمره الشرعي. وقوله لله، اللام هنا لام الاستحقاق، سبح لله أي هو المستحق للتنزيه والإبعاد عن النقص. وقوله ما في السماوات والأرض، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. وهذا يشمل المكلف وما لم يجري عليه التكليف. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده يفيد العموم، فكل شيء مخلوق يسبح بحمد الله، فالملائكة يسبحون مع أنهم جبلوا على العبادة والطاعة، وكذلك المخلوقات من أرض وجبال وشجر ودواب، كل المتحركات من المخلوقات تسبح بحمد الله، بل كل الجمادات، بل كل مكلف وغير مكلف، فإن الجميع يسبح بحمد الله وينزهه عن كل عيب ونقص، ويثبت له الكمالات إلا الكفار، فإن تسبيحهم اضطراري. وهو بلسان المقال، الصواب أن هذا التسبيح بلسان المقال، ولذلك قال الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كليهما. والتسبيح كما سبق هو التنزيه والإبعاد، التنزيه عن كل نقص والإبعاد عن كل نقص. وأما عند المتكلمين والمتفلسفة فهو الدلالة على بديع الخلق، والصنع، وهذا باطل. والذي عليه المحققون والمفسرون من أهل السنة أنه ليس تسبيح دلالة، هذا ليس قول أهل السنة، نعم.
قال رحمه الله: فيه فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع،
وهو العزيز الحكيم. طيب عاد، ولهذا قال وهو العزيز،
ولهذا قال وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في
انظر السادي يضع لك معاني اسم العزيز وارتباطها بالحكيم في ألفاظ يسيرة جدا معدودة، وهذا من بلاغته وغزارة علمه وسعة علمه رحمه الله. فاسم الله العزيز من معانيه القهر والغلبة، هو الذي قهر كل شيء وغلبه، وهذا ذكره صاحب النهاية ابن الأثير. ومن معانيه الذي لا يرام له جناب ولا يوصل إليه بشيء من الأذى والتعدي. والثالث الذي له العزة والكبرياء والرفعة الكاملة، وهذه الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل، وقد أجملها ابن القيم في نونيته فقال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء في هذه الأكوان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، إذن بمعنى القهر وعدم الغلبة، لا يرام جنابه بمعنى العزة والكبرياء، وكلها لله تبارك وتعالى. وتلحظ أن هذه العزة كثيرة يأتي اسم الحكيم مع اسم العزيز، لأنها لو كانت عزة بدون حكمة يكون معناها تام ولا ناقص؟
ناقص.
قادر على القهر، لا يرام جنابه، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. إذا لم يكن معها حكمة يكون فيها واحد قوي، لله مثل أعلى، واحد قوي ليس أحد أن يغلبه، يضرب كل أحد، ولكن ليس عنده حكمة، طائش، يضرب هذا فيقتله ويضرب هذا فيقتله. هل هذا يعني يكون له الصدارة والمكانة في الناس؟ ها؟ لا يصل. ولهذا يكون قد يكون هذه القوة وبال عليه. فالحكيم من أسماء الله عز وجل، والحكيم على وزن فعيل، وهو بمعنى فاعل أي حاكم، فله الحكم سبحانه. فتكون فعيل هنا بمعنى مفعل أي المحكم. يبقى إذن الحكيم بمعنى حاكم فله الحكم سبحانه، وتكون فعيل بمعنى مفعل يعني محكم، أحكم الأشياء التي أوجدها. والثالث ذو الحكمة فيما خلق وفيما قدر، وهذه كلها وصف بها ربنا عز وجل. الحاكم فله الحكم، يتحاكم الناس إليه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهو المحكم، أحكم كل شيء سبحانه وتعالى. قال سبحانه كتاب أحكمت آياته. وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال حكمة بالغة. وختام الآية بالعزيز الحكيم مناسب جدا. لماذا؟ لأن الموصوف بهذه الأوصاف، هذا القهر والسلطان مع هذه الحكمة، يسبح وينزع عن كل نقص ولا لا؟ فكان مناسبا جدا أن تختم الآية بقوله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. وفقهك لهذه المعاني إذا كنت تحفظ القرآن يجعلك لا تخطئ في ذلك أبدا. ويقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو الغفور الرحيم. المناسب هنا ماذا؟ والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. العزة والحكم هنا مناسبة لماذا؟ للقطع. وهكذا، وهذا علم التناسب بين السور والتناسب بين الآيات والتناسب في ختم الآيات، هذا أمر مهم لطلب العلم أن يعرفه. نعم. ولذلك أيضا من المناسب بعدها بين هذه الآية التي بعدها ما سيأتي من قول الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله وقهره للأشياء كلها وعموم حكمته في خلقه وأمره، ثم أخبر عن عموم ملكه فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو الخالق للمخلوقات الرازق المدبر لها بقدرته، وهو على كل شيء قدير، هو الأول الذي ليس
وهو على كل شيء قدير دائما تتعلق بماذا؟ بالقدرة ولا بالقوة؟ بالقدرة. وللأسف اتصل علي أخ قبل العصر يقول عندهم في الكتاب القدير يعني القوي، ولا شك أن هذا باطل، وهذا تأويل للصفة، لأن صفة القوة صفة وصفة القدرة صفة أخرى. فالقدرة متعلقة بماذا؟ ما كان وما سيكون وما وما ما 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 كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون فيه في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا علم ذلك، هو قادر عليه سبحانه وتعالى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وهذا بخلاف صفة القوة لربنا تبارك وتعالى. وقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء، ما يشاءه وما لم يشاءه، فهو القدير عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالأولى والثانية حصلت ولم تحصل؟ على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، لم يحصل. والثالث ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا حصل. ومع ذلك قال الله وهو القادر، يعني قادر على ما حصل وما لم يحصل. وتخصيص تعليق القدرة بما يشاءه هذا منهج أهل البدع ومذهب المتكلمين، هو قول الأشاعرة، ولذلك يعدلون عن قول يعني تعليق القدرة بالمشيئة، هذا قول من؟ ها؟ الأشاعرة. ولذلك لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، إنما يقولون على ما يشاء قدير، فربطوا القدرة بماذا؟ بالمشيئة، وهذا باطل. وهذه الآية آية الأنعام تدل على بطلان هذا القول. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فجعلهم شيعا وجماعات متفرقة، أذاق بعضهم بأس بعض، هذا واقع. وأما الأوليين لم يقع منهما شيء، والله على كل شيء قدير. فإن قال قائل: ولكن في الحديث ولكني على ما أشاء قادر، وهذا أخرجه مسلم في آخر دخول أهل الجنة، آخر أهل الجنة يقول الله له: إني على ما أشاء قادر. نقول: نعم، قادر على ما شاء وما لم يشاء. فإن أثبتنا قدرته على ما شاءه لا ننفيه عما لم يشاءه، لأنها جاءت في النصوص الأخرى في آية الأنعام. نعم.
قال رحمه الله: هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء.
الأول الذي ليس قبله شيء، هذه أولية الزمان. ولكن الزمان أيها الإخوة مخلوق، والمكان كذلك مخلوق. والله عز وجل خلق الزمان وخلق المكان، نعم.
قال رحمه الله: والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات.
طيب. لا شيء، في شيء. أنت مستعجل ليه؟
مستعجل ليش؟ لحضرتك أفتنها.
الأول والآخر متعلقة بالأولية والآخرية. والنبي عليه السلام كان يثني على ربه فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وكما سبق أن الزمان والمكان كلاهما مخلوق. وأما قوله تبارك وتعالى: والظاهر والباطن، وفي الحديث: وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، هكذا فسره الرسول: وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن الظاهر هذا في إثبات صفة ماذا؟ العلو، ليس فوقك شيء. والباطن ليس دونك شيء، فإثبات صفة القرب والدنو، القرب والدنو. والعلو هنا علو ذات وصفة أم علو ماذا؟ وصفة. والدنو والقرب، أيوة، قرب ذات وصفة ولا قرب ذات فقط أم قرب صفة فقط؟
قرب صفة.
ها؟
قرب صفة.
قرب صفة. إذا قرب ماذا؟ الرسول يقول قرب. أنت وأنت الظاهر فليس دونك شيء. الباطن عفوا. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قلنا في الأولى إثبات صفة العلو، ليس فوقه، هو فوق المخلوقات كلها، استوى على عرشه جل وعلا، وهو دون المخلوقات. وأزيدكم حتى تبحثوا في هذا في الحديث: والذي نفسي بيده، لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله تبارك وتعالى. ثم قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا أخرجه الترمذي، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو العظمة في أبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وجماعة من أهل العلم كثر، وذكر في كتب العقيدة: لو دليتم أحدكم بحبل لدليتموه على الله عز وجل، لهبت على الله في الأرض السفلى. لماذا حملنا على هذا؟
الله عز وجل على العرش.
طب لماذا نثبت النزوء إلى سماء الدنيا؟
لأنه ثبت بالنص.
لماذا نثبت هذا بالنص؟
لأن هذا عام يا شيخ.
كيف عام؟
يعني الحديث الآخر أن الله ينزل إلى السماء تبارك وتعالى، فلو قلنا بغيره أول، أما هنا شيخنا نصرفه للدليل الأصلي أن الله على العرش استوى.
ماشي، هل هذا ينافي العلو؟ قرب الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
قرب معي يا شيخ.
ماشي، قرب ماذا؟ هل هو على حقيقته على ظاهره ولا نؤوله؟
ظاهره.
طيب،
بالنسبة للمعية العامة شيخنا تكون صفة ذات الله عز وجل.
لو دليتم أحدكم بحبل لهبط على الله عز وجل. الترمذي معروف أنه سني ولا ليس سني، وأبو الشيخ سني، والبيهقي سني في جملة ما قال في الصفات إلا بعض الصفات أشعر فيها.
هبط على مخلوق من مخلوقات الله.
لماذا هو هذا؟ ما هو هذا المخلوق؟ نجعله محل بحث في الموضوع القادم نبحث فيه. نعم.
قال
يعني ما جاء البحث هذا البطون الباطن، هل هو بطون ذات وصفة أم بطون ذات فقط أم بطون صفة فقط؟ هذا السؤال، حتى لا تدور، لا تقعد تفعل هكذا. هل هو بطون ذات أم بطون صفة أم بطون ذات وصفة؟ لحد ما تدور. يعني لو اعترض عليك مبتلى بهذا الأثر هذا حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ماذا تقول؟ عايزين كلام علمي.
شيخنا هذا ليس هذا كنزول نزول الله عز وجل سيدنا
النبي؟ يعني ينزل الله إلى الأرض السفلى؟
لا 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 أقصد هذا هو يعني الله عز وجل.
تفكرت قبل أن تتكلم؟
هو الحديث ثابت يا شيخنا؟
ابحث.
تعذر استاذ بس خفت الصراحه. محمد عبد الوهاب.
نعم.
قال
سابع الارض شيخ ضعيف معروف.
ايه؟
معروف انه ضعيف انه سابع الارض من الارض السابع الارض السفلى سابع الارض وارضنا ضعيف.
لا السبع ارضين هذا
ومن الارض مثلهم.
من الارض مثلهم لا شك.
الى قعر الارض في
وقوع من سبع اراضين سبع اراضين هذا ثابت. من الاراضي السبع لا شك في ذلك. هل يشك على ان الاراضي سبع؟
لا الفصل قاعد وقاع الارض.
ماذا فيه؟
الشيخ الراشد في شرحه يقول ان هذا ضعيف لان القيم اورد
ما هو الضعيف؟
ركاز الارض. الارض ثم تحت البحر ثم تحت نار.
لا 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 نتكلم عن هذا. ليش العين والراس كذا مش خلاص ليش لا علاقه بهذا الموضوع؟ طب انت عايز تشوش على المخالف. عايز تشوش عليه بموضوع
ثاني. لا تشوش
لا تخرج منه.
ان صفة الذات لله في الدنيا منفية.
ها؟
صفة الذات في الدنيا لله عز وجل منفية.
ما معنى صفة الذات؟
يعني صفة ان الله عز وجل يكون بذاته بين خلقه منفية انما يكون بعلمه.
ونحن اقرب اليه من حبل الوريد.
هذا بعلمه يا شيخ.
هذا قرب ماذا؟
هذا علم حق ادراك.
قرب الملائكة ولا قرب الله عز وجل؟ تكلمنا على هذا في سورة قاف.
قلت شنو قرب الملائكة؟
نعم.
ليس قرب الله هنا.
نعم قلت قرب الملائكة شو؟
طيب نعم. أنا أصح هذا. نعم. مرة قابلة إن شاء الله نفصل في هذا.
قال رحمه الله.
لأن الأشاعرة يقولون بهذا. الأشاعرة يقولون بأن البطون هنا بطون. ذات ووصف ذات ووصف حتى أقرأ لكم الجواب. يعني الأشاعرة يقول البطون في هذا الحديث بطون ذات وبطون وصف. أما أهل السنة يقولون البطون هنا بطون وصف فقط.
بطون إيش كنت شخص بالي معنا
الباطل.
الباطل. البطون
نعم
الصفة نعم
لا يوصل إليه شيء من الأذى.
نعم. ما الحديث يعني يؤذيني من الألم لعله الضر الضر أفضل. نعم.
كان زمان مخلوق الله جل أول بداية الداء أولية بداية الداء يكون قبل الزمان المخلوق.
نعم شك لا شك في ذلك. كان الله ولم يكن قبله شيء.
قلت
أوليد
زمان.
نعم هذا معنى أوليد الزمان. كان ولم يكن قبله شيء.
كيف يكون زمان مخلوق ويكون
معه أوليد
زمان؟ كيف يكون زمان مخلوق خلقه ويكون معه؟
هو الذي خلق ليس معه. ليس أنه الله ليس لم يوجده أحد سبحانه وتعالى. أول بالابتداء وآخر بالانتهاء. نعم.
قال رحمه الله والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة هو الذي خلق
بركة.